وقد وصلت من القراءة ويقولون من أحمد هذا الوعد. قال الله تعالى في كتابه سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل به المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. السؤال الأول: فيما قرأت من الآيات أبلغ دليل على الرد على أهل البدع، سواء كان جماعة التبليغ يسمون الأحباب أو الإخوان أو السورية أو الدواعش أو الصوفية أو الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل البدع ممن حذر منهم العلماء، كما قال الشيخ بن باز: جماعة التبليغ والإخوان من الفرق الهالك. فأين تجد في الآيات التي قرأناها كلاما من كلام الله يدل على أن أهل البدع إذ أحدثوا في الدين في باب الدعوة في باب الذكر إلى آخره اختراعات لم يفعلها النبي والصحابة رضوان الله عليهم، كما قال ابن تيمية: قال الشيطان أهلكني، أهلكت الناس بالذنوب، الزنا وشرب الخمر والربا، فأهلكوني بالاستغفار والتوبة. فقال: لأبثن بينهم وأزينن ذنبا يصنعونه ولا يستغفرون، يحسبونهم يحسبون صنعا. أبث بينهم الأهواء والبدع، فيرى المبتدع أنه على حق عياذا بالله. فأين الآية التي تدل على أن الأصل في الدين اتباع الرسول، ولا يجوز اتباع إلياس ولا اتباع حسن البنة، ولا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإلا كان الرجل المخترع في الدين مفتري على رب العالمين، كاذب عليه ببدعته. فأين تجد الدليل على الإنكار على أهل البدع والضلالات؟ نعم نعم فيما قرأت. أين تجد فيما قرأت أن المبتدع إما يأتي بدليل أو مفتري على الله أن الله ما أمره بهذا، وأنه حيث أحدث هو مفتري على الله باختراعه هذه البدعة في دين الله؟ أين تجد هذا فيما قرأت؟ الآيات قدامك يا أخي. قل الله أمركم، نعم أذن لكم، أم الله تفترون؟ في أوضح من هذه الردعة البدعة؟ هل أذن لك أيها المبتدع الصوفي أن تتعبد الله بالرقص؟ الله حي حي حي، وتطبل وترقص، ما أذن لك بها. إذن أنت مفتري إيش على الله؟ نعم. هل أذن لك أيها الخارجي ولي الأمر حصل منه فجور، حصل منه ظلم، هل أذن لك أن تحرش الناس عليه وتخرج الشوارع مظاهرات وقتال؟ ما أذن. النبي قال: إذا رأى أحدكم إذا رأيتم امرأكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا بقلوبكم معصيته ولا تنزعوا عد من طاعته. إذن افتراء على الله الكذب، البدع افتراء على الله الكذب، وتجعل من الدين ويقال هذا جهاد وهذا افتراء على الله الكذب. نعم، هو من افتراء الكذب على الله جل في علاه. قل الله أذن لكم أم على الله إيش؟ أم على الله تفترون؟ إذن إما أن يأتي صاحب البدع بإيش؟ بدليل على بدعته، أو أنه حينئذ يكون مفتري على الله. ويقابل ذلك أو يقارنه أن صاحب البدعة في نهاية المطاف يسلط عليه ذلة، وكذلك يجزي الله المفترين، لأنه قال أم على الله تفترون. إذا المفتري على الله سيناله إيش؟ ذلة من الله وغضب. ما الدليل على أن صاحب البدعة يناله ذلة من الله وغضب في قصة موسى؟ اتخذوا العجل والسار، سينالهم غضب من الله وإيش؟ وذلة. القاسم المشترك، وكذلك نجزي المفتري. إذن كل مفتري على الله الكذب سواء بالشرك أو البدع، وش يصير آخر حاله؟ الذل، يرزق الذل. شوفوهم جماعة التبليغ في المساجد، أذلة، مسكين يحاول يعني يجمع شيء من ماء وجهه، كل يوم يعطي واحد 500 ريال بدري يعطي له بدري شيء، يجي له بعد الصلاة يكلم كذا، الناس يجيبوا لي يعني نفسه يتكرر. فالمقصود فيه ذلة، يحس مسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. كل من خالف من الرسول في الأخير ذليل، وهو يرزق في هذا، يسلط عليه في قلبه إحساس بالذلة، عقوبة من الله له. بينما صاحب السنة يحس بالعزة وإن كان أفقر الناس وأقلهم مالا، شيخنا ناصر الدين الباني زار إمام مسجد في منزله كما أخبرني الإمام لما كنت أنا بالأردن، قال زارني الشيخ ناصر والشيخ متواضع، كان يزور إخوانهم السلفيين في بيوتهم يتفقدهم، وإن كانوا أقل منه علم لكن إخوانه، كما النبي نفسه قال وددت أن ألقى إخواني يعني أهل الحديث سماهم إخوانه. فذهب يوم من الأيام يحدثني، أنا نفسي زرت إمام على منهج السلف الحمد لله، قال لقد زارني الشيخ ناصر الألباني في بيتي هنا، مر علي وسلم، قال لي كلمة عظيمة، يعني قال ينبغي للسلف الذي اتبع منهج السلف أن يحس في نفسه بالعزة، أن الله أعزه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أعزه باتباع الصحابة وإن كان أفقر الناس، الدنيا ما ينبغي أن يحس بها أنها أذلته، يعني ديونه أو قلة ماله، ما يذل الذين تعرفون النبي كان يتلوى من الجوع، ما في 9 بيوت عنده، ما في ولا بيت وحده يستطيع يأكل، لأن يجوز كان عنده النبي القسم عنده ما كان واجب، يقدر يروح عند أي وحده يبيت عندها، لكنه كان يفعل الأكمل، كان يستأذن، القسم ما كان يجب عليه كالأزواج من بعده يجب عليه القسم. فيقول علي إن النبي كان ليتلوى من الجوع ما يجد الدقل، يعني رضيء التمر، هل أذل بهذا؟ معاذ الله. أصحابه أبو هريرة نفس الشيء، قال إني كنت يعني أسرع من الجوع، يظنون بي مس يجي القارج ينفخ على يمكن ويمسكه ويظن أنه قل ما بي للجوع، لكن الله أعزهم بهذه السنة بهذا الدين. فإذا ليس الفقر ذلة، الذلة البدع واتباع الهوى، هذه هو الذلة، سينالهم ذلة من الله. أي مفتري عليه سبحانه، افترت جماعة تبليغ مثلا عن الله قالوا فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ترى الله يريد منا أن نخرج 4 أشهر لأن الله قال فسيحوا في الأرض، هذا افتراء على الله ولا لا؟ هذه في المدة بإجماع العلماء حرفوا الكلمة مثل اليهود فقالوا خروج في سبيل 4، هذا الميسي من ذلة افترى على الله الكذب وقالوا 4 أشهر الخروج، والله ذكرها في المدة التي في تتعلق بإيش بالعهد فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قالوا الله يريد منا الأفضل نخرج 4 شهور في سبيل الله، تحريف. ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون، قالوا إذا حكم الحاكم مطلقا غير ما أنزل الله كافر نخرج عليه، سيصيبهم ذلة، أصابهم ذلة، كفروا ولاة الأمر في الجزائر في مصر في اليمن في خرجوا عليه، وصارت النتيجة ذلة في الخيام في ولا فعلوا شيء. أي مبتدع بالخروج على ولاة الأمر أو في الصفات كالجهمية أو السورية الذي يظهرون العلم وبالعلم يريدون تكفير الحكام والناس يسمعوا لهم لأنه أظهروا العلم والفوائد إلى آخره، في آخر الأمر سينالهم ذلة، ذلة بل مقرونة بغضب لأنهم افتروا على الله في دينه وتكلموا ما لم يؤذن لهم شرعا يتكلموا به من التحريف في الشريعة والقول على الله بغير علم سبحانه. فإذا إذا كنت أنت أفقر الناس فارفع رأسك منهج السلف، والله لو كنت مطرود بالأبواب وما عندك إلا لقمة عيشك اليوم وتمص التمر مص مثل مصها الصحابة لأنت ينبغي أن تفرح بما فضلك الله على مثل هؤلاء المفترين عليه من أهل البدع، فعزتك في اتباع سنة نبيك كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبه بقوم فهو منهم. فهنيئا لك يا أخي يا صاحب السنة، محبتك للسنة وغشيانك مجالس أهل السنة وبعدك عن مجالس أهل البدع. وأنا في غالب ظني أن أحدكم الآن لو قيل له هناك محاضرة لشخص تبليغي مشهور، والله ما أظن أحد يحب هذه الحلقة والله يذهب إليه، لأن هذه الحلقة يأتيها والحمد لله من يحب السنة ويحتج لها ويكره البدعة. فإذا كنت كذلك حق مثل ما أقول عليك فهنيئا لك، كرهك لأهل البدعة كما قال القحطاني في نونيته لا تلقين مبتدعا إلا بعبسة مالك الغضباني. ومن تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل على محمد. وفرق بين العام الذي لا يعرف وحسب أن هذا الكلام صحيح، فهذه النصوص لا تتأتى عليه. هذا المسكين الجاهل اللي ما يعرف أن هذه بدعة، علمه على شفا حفرة وضلالة ما يدري. انقل له كلام العلماء في جماعة التبليغ وانقل له، ولا تستعجل بهجره ولا بطرده لأنه جاهل. لكن نتكلم عن المنظر والذي يعني جعل بيته مأوى للتبليغ وينظر الخروج معهم، فاحذر هؤلاء من أهل البدع. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة يونس وقول الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الآيات، يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أي كائن لا محالة وواقعة وإن لم يعلموا وقتها عينا. ولهذا أرشد تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم فقال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها، ولكن لكل أمة أجل، أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون.
ماذا يريد الكفار باستعجال بالعذاب؟ محمد متى وقت أين العذاب؟ مما لا فائدة منه التعنت وإفشال الدعوة والإلزام بتكذيبها. نعم، فإن هذا من التعنت. متى وقت العذاب؟ إذا كنت مؤمن في عذاب، لو كنت محق أن الشرك وراه عذاب، وش همك متى؟ اترك الشرك حتى لا يجيك العذاب غدا ولا بعد غد. لكنه التعنت، مثل من قالوا أرنا الله جهرة، شلفة، هذا كله تعنت. نعم، هذا كله من التعنتات، أن يسألوا بطريقة، أن يسألوا الرسول أن يأتيهم طريق عذاب أو عذاب بطريقتهم، ينزل علينا من السماء حجارة، متى العذاب؟ يستعجلونك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى العذاب؟ هذه كلها من صور التعنت اللي كان عليها للشرك والضلال في محادة الرسول وإبطال دعوته بزعمه. لكن الله مظهر الحق ولو كره المجرمون. قل لقنه الله ماذا يرد عليه، من الأمر لله، ولا دفع الضر ومعرفة مثل هذا لله، لست أنا إلا مبلغ عن الله. قل لهم حينئذ يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله أخفى الآجال على النبي، وهذه رحمة من الله بعباده، فإنه إذا أخفى الآجال عن نبيه ولم يعلمه بالغيب فحينئذ الأمة تعرف أنه عبد لا تعبده ولا تدعوه ولا تذبح له ولا تطلب منه الشفاعة بعد موته ولا تستغيث به، لأنه لم يكن يعلم متى العذاب ومتى يوم القيامة ومتى آجال الناس ومتى أجله هو نفسه، إلا في آخر عمره بيّن الله له أنه قرب أجله، حتى قال في الخطبة كما روى البخاري في صحيحه إن عبد خيره، خطب الناس وقال إن الله خيره خير عبده يعني محمد هو نفسه يتكلم عن نفسه اللهم صل عليه، إن الله خير عبدا بين زهرة الدنيا وبين ما عنده. تقعد يا محمد في الدنيا نمتعك فيها سنين ولا تنتقل لي للدار الآخرة ميتا. وكان وقتها يعني الآن نشوف ناس في الحلقة عندنا أو يعني من أقربائنا إذا كان عمره 63 والله نشوف مثل الشاب ولا لا، شايفينه وكيف مثل الشباب في هذا العمر. توفي النبي يعني ما توفي ابن 93 114 150، ومع ذلك هو في قوته 63 موتي قوة 30 رجل أو كذا، وعنده من النساء الجميلات ما عنده صفية بنت عيي وعائشة، واختار الدار الآخر فجاب لك ما تقبض، ما اختار بقاء في الدنيا ليعلم أمة تعلم الأمة بعد ذلك أن الآخرة خير لك كما في الضحى والآخرة خير لك من الأولى. فأنا أعلم أن كلنا يدخلنا الخوف من الموت وكذا، لكن من عرف عاقبة المتقين من أحلى ساعاته وهو يحتضر إيه نعم في نفسه من هذه الجهة، يعني من عرف التقوى يذكر أن بلال بن رباح والذي سمي هذا المسجد باسمه سبحان الله وهو يحتضر كان كأنه عرسه في عرسه أو في أحلى بلاد يذهب إليها للنزهة، أو يقول متمتما فرحا الآن أنا أتوفى الآن قرب أجلي لألقى الأحبة يعني في الجنة محمد وصحبه. أذن للنبي سنين قال النبي له ما دخلت الجنة إلا سمعت خشش قدمك أمامي يا بلال، بلغني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما أحدثت إلا توضأت، ما توضأت إلا صليت ركعتين. فكان فرحه عند بينما تشوف اللي هو قادم على الله ومسرف على نفسه بالذنوب، تشوف في السكرات يحاول وكذا خائف من الموت، مسرف على نفسه قبل مقدم على ربه غافل كان، إخلاصه مدخول، أعماله فيها نقص بل فيها سوء. فساعة الاحتضار في المستشفى أو في هذه السيارة، أو أمس بالأمس نسأل الله العافية انصرفت من زيارة شخص وشفت من هالدبابات داخل الأظهر تحت سيارة متوفى، فهو كان يتوقع يعني أنه يزيد متعة بعد الساعة قدام زيادة في متعته، ما كان يتوقع أن الساعة القادمة في القبر مو في زيادة متعته. فالمقصود أن الإنسان اللي قدم لله هو اللي عندك سكرات الموت يحس إيه نعم طمأنينة، الملائكة تطمنوا أصلا، طمنوا تسلم عليه عند الوفاة، تسلم عليه عند دخول الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم يعني تحزنون، لا خوف عليكم فما تستقبلون ولا تحزنون فيما سيحفظ الله عيالكم من بعدكم. ملائكة تطمنة إيه نعم لأنه عمل صالح الله ما يضيع ولا يضيع عياله. نعم
كقوله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الآية، ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ يعني إذا جاءهم العذاب قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعا، كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
هؤلاء كفار يدعون يدفعون بشدة إلى النار، منظر رهيب. شوف الملائكة تدفع بشدة إلى أن يهوي في النار، دعون أن يدفعون بشدة إلى جهنم دعا، لأنهم ما ودهم يسقطون فيها أو يتهاون في عذابها، فيدفعون بشدة حتى يحترقون ويصيحون ويصطرخون في النار، ولا نوم ولا نوم في النار، ولا يفتر عنهم العذاب. أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، دعوا غير الله، ألحدوا، استهزأوا بالله وملائكته، أتوا ناقض من نواقض الإسلام، فبقوا في النار أبد الآبدين. ضرس الكافر يصير مثل أحد، ومقعده في النار كما بين مكة والمدينة. نعم، ومنكبه كما في صحيح البخاري، كما مسيرة ثلاثة أيام، لا إله إلا الله، وجلده 70 ذراع أو 3 أيام مسيرة، فيضخم جدا جدا حتى يذوق العذاب، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كم؟ 70 سنة. حينئذ يذهب عن نفسك الإشكال. حديث عتبة بن غزوان الذي خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد الرقاق، قال: لقد حدثنا أن حجرا يهوي من شفير جهنم 70 خريفا لا يستقر فيها، وليأتين يوم وهي ملأ من الناس. طيب هذا عمق إيه؟ لأنه الكافر أصلا يضخم وتملأ حين. وهي مع هذه السعة العظيمة، وهي مع ما تملأ من المليارات في القديم في عهد نوح. نوح أكثر أهل الأرض كانوا كفار، ما آمن مع نوح إلا قليل. يلا قوم موسى، قوم عيسى الذين كفروا به وعبدوه من دون الله، عبدوا عيسى والنصارى. إذن النار كثير. أذكر شخص دخل مرة من المرات من سنين سوق الكفار، كان في بعض البلاد الذي ليس فيها مسلمون، فنظر هذا ماسك صديقته، وهذا مع الخمر يضحك، وهذا مع كلبه، وهذا مع سبحان الله، وينظر الأمة هذه كلها تذكر في القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من إيش؟ من الإيش؟ من الجن والإنس. ليش؟ كانت لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، وما جاءته المعلومة في الانترنت ويبحث عن معلومة أو شيء، ورأى معنى لا إله إلا الله، ورأى لم يفقه ولم يتفقه في تفسير آيات مرت عليه. فالله قادر أن يريه من الآيات، سواء من طريق الانترنت أو من طريق ما يؤمن به، لكن أبى إلا الكفر. فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال فيهم إن كالأنعام بل هم أضل، على الأقل البهيمة عندها مفطورة على تسبيح الله، هم حتى هذه الخصلة ليست فيهم، نسأل الله العافية. نعم.
ثم قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الآيات يقول تعالى: ويستخبرونك أحق هو، أي المعاد والقيامة من الأجداث، من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ، وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كائن لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجساد أو من الأجسام وتمزق في سائر أخطار الأرض والبحار والقفار. قال تعالى
من معجزات الله التي تلزم العبد بتوحيده وإفراده بالعبادة أن النفخة الثانية في الصور، من الصور هو قرن عظيم قد حنى إسرافيل جبهته في عهد النبي، فكيف اليوم كما في سنن النسائي كيف أنعم، يعني كيف أنعم حق النعيم وتكون في قلب الغفلة فألهو عن ما أمر الله به. وأنا جاءني خبر من الله، يعني ما أتاكم، وهو أن صاحب القرن وهو إسرافيل في عهد النبي أخذ القرن وحنى جبهته، في رواية ينظر العرش ينتظر الأمر فينفخ. إذا كان في عهد النبي حنى جبهته الآن كم بقي من الساعة تقوم؟ قريب، أخفاها الله حكمة منها، أكاد أخفيها قيل عن نفسي. فإذا نفخ النفخة الثانية في الصور، الصور هذا قرن عظيم مجمع للأرواح، فإذا نفخ فيه النفخة الثانية طارت الأرواح، فلان تفجر في الطائرة صار رماد، الطائرة انفجرت فيه خلاص، جاءها صاروخ الطائرة وانفجرت ثم صار رماد، يجمع الله ويركب فيه الروح. سبحانك يا رب، هو صار هواء، الله على كل شيء قدير. وآخر تمزق بالأسماك، أعيا أهل السفينة جثمان حتى لا تنتن عليه، أفتوا العلماء أو غيرهم يحط في الميت في السفينة يحط في مثل رجله حبل ثم يربط بيه السفينة، يقعد يجري وراهم الميت بمثقل فينكس فتنزل فيه الحجر إلى قاع، هذا قبره. طبعا تأتيه الأسماك من كل مكان تبدأ تلتهم فيه، هذا الذي أكلته الأسماك وقذف من السفينة ليكون قبره البحر، لأنه يصبرون على يوم يومين يبدأ رائحة تطلع في السفينة، لا بد يصير قبر له، ما في قبر، ما ينزل تحت هذا ويحفر في قاع البحر، ما في حل حينئذ إلا أن يربط رجله بمثقل ثم يقذف فينزل معه المثقل ينزل لين القاع، هذا قبره. هذا كل سمكة صغيرة وكبيرة فيه نتفة منه، يجمع الله ويقذف فيه الروح يقوم الحشر. سبحانك يا رب، هذه آية تدل على استحقاق الله للعبادة وحده والخضوع له بما أمر وترك ما نهى. لا إله إلا هو سبحانه عما يصف، سبحانه وتعالى عما يصفون ويشركون. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من وجس أو رجس ودنس، وهدى ورحمة أن يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه.
إذن إذا جاءك أحد أولادك أو جيرانك يشتكي ما يسمون أيام هذه المرض النفسي، وهو ليس المرض النفسي على قسمين، قسم نتيجة يعني اضطرابات في الهرمونات ونحو ذلك، فهذا يأخذ أدوية تعادل له الأمر، الآخر لبعد عن الله تمرض نفسه لوجود عوارض مع قلة الدين، عوارض مثل عنده مدير في العمل يشد عليه ويهينه وما يقدر يترك العمل، عوارض مثل ولد عاقل تسلط عليه، مثل زوجة تسلط عليه، المهم في عوارض مع قلة الدين تؤدي إلى حالة نفسية ما في دين ما في. فدائما من جاء يشتكيك من هذه العوارض وقالك قال لك أحس بقلق وبضيق وإلى آخره، أحس ما في شيء يسعدني، أخرج مع رفاقي الشوي كذا ما حد شيء من داخل ما حد شيء يسعدني، هذا يسمى مرض الاكتئاب، له درجات عندهم، له أدوية تناسب الدرجة. فالمقصود دله على القرآن، إمام السعادة يقرأه لكن بيقين أن حل مشكلة الضيق فيه، تليين القلب فيه، من أعرض عن ذكره فإنه لم يعيش ضمنك، يقبل القرآن ويقرأ تفسيره ويحضر مجالس التفسير مثلكم ويتفهم ويدب ويكرر بعض آياته، والله بعد حين لا يشفين الله قلبه، لأنه أخبر بهذا، وأنه قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول لا ما يشفي من الصدور إلا الدواء النفسي، الله يقول شفاء من الصدور وتقول لا ما يشفي، تكذب الله، تسيء الظن في الله في كلامه، هذا أبعد الناس عن الله وأقرب الناس للإلحاد. تقول قرآن، يقول قرآن، يقول أقول لك نفسي مضطربة وتعبان وكذا، أنا بروح طبيب نفسي إلى غيري، لا تقول لي قرآن ولا تقول لي أعوذ بالله أعوذ بالله. الله يقول شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لكن إذا قرأوا يكون موقن أنه حق، موقن أن العلاج في العمل به، أما يقرأ مقرط مجرب يقول والله أنا تعبان بس بجرب القرآن أشوف، ويقرأ قراءة مجرب يشوف كيف ارتاح ولا لا، هذا ما يسعد القرآن لأنه هو ليس مستيقن. فالله اشترط في قراءته أن تكون من المؤمنين الموقنين وأن تقرأ المصدقين لكلامه سبحانه. نعم، حينئذ يكون القرآن لك إيش؟ هداية وشفاء، وأن تعرف معاني حينئذ ابشر بزوال ذلك عنه. وكم إنسان كان يشتكي مثل هذا الضيق وكذا، قال والله صرت أقرأ البقرة وصرت أقرأ القرآن وذهب عني ذاك الغم وشوفي صدري، لكن لن يترك الشيطان تتعالج بالقرآن، سيصرفك عنها إلا إذا جاهدت نفسك وتوكلت على ربك وتركت وسوسته، حينئذ توفق لهذا. ما يمنعك يا أخي قبل النوم إذا أعجزك حتى أنك ما شفت مصحفك بجانبك، أخذت الجوال وقرأت منه سورة من القرآن، يقول خلنا نقرأ سورة يونس اليوم، خلنا نشوف معنى هذا الآية، تدارس القرآن كان قرب لك القرآن، وهذا حينئذ يدلك على إيش؟ على التوفيق بيد الله. المصاحف بين أيدينا ولا يقرأها إلا قليل، هذا توفيق الرحمن الرحيم. وذلك ليكون عندك معيار أنك القرآن بجانبك ولا تقرأه، فخاف وقعد تب إلى الله واستغفر واستغفر واستغفر، فقد تكون ممن سقط من عين الله فأبعدك عن كتابه، فاستغفر حتى ترجع إلى حضيرته. نعم،
قال إنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به. هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة.
هذا من أسباب عزة كذا. قد يكون واحد منا يعني مضيق عليه في رزقه، يعني الديون تلاحقه، في خضم مشاريع قد تنجح ويتسدد ديونه ويسلم عن أو يستغني عن الناس، وقد فينبغي لمثل هذا أن يكون فرحه حتى يبارك له بالرزق اللي بين يديه. أعظم فرحه برزق الله له، أن هدي الحلقة علم، أن هدي للعبادة، أن هدي للقرآن إلى آخره، هدي لصلاة الفجر في جماعة، أن هدي. فلا تطمع نفسه أن يجمع مال كثير ليفرح بالملايين، لهذه الآية التي هي سبب العز من أسباب عزنا: قل بفضل الله وبرحمته، القرآن والإسلام والهداية، فبذلك فليفرحوا. ترى يعني هو خير لهم مما يجمعون، فأكثر الناس فرحهم بما إيش؟ بما يجمعون من حطام الدنيا، فالله بلغهم من هذا خطأ. يعني اجعلوا فرحكم بما تجمعوا من الآخرة: حضور حلقات العلم والعمل به، أذكار الصباح والمساء، النوم بكر، تقوم الليل وتصلح عيالك وتنصحهم بالصلاة وإلى آخره، هذا خير لك مما تجمع. هذا كلام الله، آمن به تستريح. فنصف اليوم حصول الضيق في قلوب الناس ما إلى الآن ما يعرفون هذه الحقيقة، أن الفرح الحقيقي وإن كنت فقير هو بفضل الله عليك أنك أصبحت على منهج السلف، أصبحت محب العلماء ما تسيء الظن فيهم، أصبحت تقترب من العلم وتعمل به قدر ما تستطيع، هذا هو الفرح. ولأجل ذلك خلقت أصلا، ما خلقت لتكون عبدا ملكا غنيا. وذلك النبي لما خير قيل، النبي ما اختار ترى أن يكون ملكا كسليمان أو داود، كان عبدا وكان يرعى الغنم وهو أفضل الخلق. وحينئذ قال بعضهم: طب ما المانع يكون ثريا 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 وعبدا صالحا؟ يقول: هو ما في مانع، نعمل عبد الصالح، نعمل مال الصالح عبد الصالح، ما في مانع. كعثمان كان ثري، وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة، وداود وسليمان أصحاب أموال يعني لا تحصى. لكن قال: الخشية عليه أن تنقص مرتبته في الآخرة بحسابه عماله وانشغاله بماله، ولا. ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول: رحم الله فلان، كانت متسعة دنيا، وكان سفيان بن عيينة ما تيسرت له وقتها وظيفة، فكتب، ومن جاء مال من عند الله فليأخذه، فكتب لسفيان بن عيينة كل شهر 1000 درهم راتب. فقال سفيان في دعائه، هو من أئمة الحديث، قال: اللهم أكفيه آخرته كما كفاني دنياه، وتفرغت العبادة، تفرغ لطلب الحديث، تفرغ العبادة، فسد عليه أمر الدنيا. فلما توفي هذا الرجل رؤي في المنام: ماذا فعل الله بك؟ قال: كفاني آخرتي وادخلني جنته برعايتي وكفايتي لسفيان بن عيينة. فالمقصود أن العبد ينبغي ألا تكون ألا يكون همته إلا في آخرة لا في دنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: عبدي تفرغ لعبادتي. يعني وإن كان عندك شغل تقتات به ما في مانع، هذا عبادة، أنك تشتغل لتجمع لهذه الروس، تفتح مشاريع، ما مطلوب، وعبادة إذا احتسبت. لكن اجعل وقت لي بعد الفجر ساعة تدارس التفسير، الضحى تصلي ركعتين، اجمع، مو كل جاحم وقت كله الدنيا عبد الدرهم عبد دينار تعس، هذا خلي وقت العبادة، عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك إيش، وإلا ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. فالله إذا تفرغت لعبادته ملأ قلبك رضا وقناعة بما أن فيه سعادة، فرغت نفسك له. أما يقول البعض إذا فضيت بعبد الله، لا، قول بعبد الله إذا فضيت اشتغلت عن الآخرة، فرغ نفسك العبادة يا أخي، وإذا فرغت فانصب، وإذا ربك فرغب. نعم.
كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية، وذكر بسنده عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته، فقال عمر كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني فرواه عن أبي زرع الدمشقي عن حيوة ابن شريح عن بقية فذكره. ثم قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
لكن هذا السند لما قدم خراج العراق وهو ما يأخذ من الكفار في أرضهم أو في، لما قدم خراج العراق إلى عمر، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته، قال كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. لكن إسناده ضعيف، فقد جاء له طريق آخر من طريق أبي زرعة عن حيوة عن شريح عن بقية، وبقية كان يدلس تدليس تسوية، وهذا قد عنعنه عن صفوان ابن عمرو، فإسناده ضعيف لا يصح، ولا يغر كثرة الطرق إذا جاءت من طريق رجل مدلس أو ضعيف، مدلس إذا عنعنه وضعيف كذلك فإنهما كلاهما يكون به الإسناد ضعيف. لكن فعلا رحمة الله الحقيقية وفضله هو أن تحب العلم وتجعل وقت للتفقه في الدين. يجيك الشيطان عند درس التفقه في الدين كما سألت بعض العامة، إيش تصنع بوقتك؟ تعرف في درس؟ يقول أعرف في درس. طيب، يقول لا أحضره، أنزوي في مكان وأقعد أتل القرآن، أو عندي مجلس تلاوة في الواتساب مع نساء ومع، يقول سبحان الله العظيم. أيهما خير وأيهما أفضل؟ قراءة القرآن مع التفسير والتفقه في الدين، أو قراءته قراءة الأميين مجردة عن الفهم لوحدك، أيهما أفضل؟ قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة، يعني كما ذكر النبي إذا تمنى أي إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. وهذا الآن فيه الأمة فيهم شبه بالنصارى أكثر العوام الآن، يقرؤون القرآن ولا يحرصون على مجالس التفسير، لا يعرفون تفسيره ولا معاني ولا يحرصون على ذلك، فتشبهوا بمن سبق تتبعون سنة من كان قبلهم من سننهم أنهم يتلون الكتاب ولا يتفقهون في معاني. والآن وجد هذه الأمة مثلهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، إيه والله، بل إذا جاءوا يحتجون به يحتجون بمعنى محرف، يمر على ولده وهو إيش قاعد يشرب في الموية، يا ولد سك البزبوس وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله، ما راح شاف تفسير الآية حرف، لأنه ما حط وقت للتفسير، وقت كله للأكل لجمع حطام الدنيا. يوم من الأيام ما شاف تفسير هذه الآية ولا حقق معنا. تشح على ربك في الوقت أن تتعلم تفسير آية، وما تشححت على بطنك ولا على مالك في كل يوم رايح جاي للعمل 9 ساعات 12 ساعة. اقرأ تفسير الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي لتعلم، وجعلنا أي أصل خلقة كل كائن حي من الماء، كالرجل من المني، ومنهم يمشي على رجلين كالكنغر أصله من أيضا من ماء كالمني، والحية أصلها كذلك، كل كائن يمشي على 4. فلا يعرف التفسير لأنه ما قرأ ولا اهتم بكتاب الله، أعرض عنه، اشتغل بدنياه، كيف تكون له السعادة إلا وهمية، سعادة وهمية أو استدراج. ننتقل للمسند الآن وننصرف بعد راشدين.